الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصيام: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأقدروا له. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في ثالثة. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. حدثنا أبو عاصم عن أبي جريج عن يحيى بن علي بن الصيفي عن كلمة عن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت إن فكت رجله فأقام في مشربه 29 ليلة ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29. نعم شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في شرح متن كتاب الصيام من صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند قول المصنف: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. والمقصود بالهلال هنا يعني هلال رمضان وهلال شوال، هلال رمضان وهلال شوال. فإذا رأيتم الهلال يعني هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه يعني رأيتم هلال شوال فأفطروا. فكل هذه الأحاديث التي ساقها المصنف في هذا الباب لبيان أن الصوم معلق برؤية الهلال، أن الصوم معلق برؤية الهلال أو بإكمال شهر شعبان 30 يوما. فإذا رؤي الهلال حتى ولم يكمل شهر شعبان فإنه يصام رمضان، فيكون رمضان قد دخل ويجب الصوم، أو بإكمال شهر شعبان 30 يوما، لأن الشهر إما أن يكون 29 يوما أو 29 يوما أو 30 يوما، لا يزيد عن ذلك ولا ينقص عن 29 يوما. فهذه الأحاديث كلها تدل على هذا المعنى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا، يدل على أن الصوم معلق برؤية الهلال. وكذلك الفطر من رمضان، دخول شهر شوال معلق أيضا بالرؤية، برؤية الهلال. فإذا لم يرى الهلال فإنه يعني يكمل شهر رمضان 30 يوما، وكذلك شهر شعبان 30 يوما في حال الصوم. ثم ساق المصنف حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه، يعني أنه من شعبان أو من رمضان، يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان، وهو اليوم 30 من شهر شعبان إذا كان هناك غيم أو قطر يمنع من رؤية الهلال. فقوله لا تصوم حتى تروا الهلال هذا يدل على أن العبرة برؤية الهلال في الصوم وكذلك في الإفطار. لا تصوم حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، وهذا كله دليل على أن الصيام لا يكون إلا برؤية الهلال، وكذلك الإفطار من رمضان ودخول شهر شوال عيد الفطر لا يكون إلا برؤية الهلال أو بإكمال الشهر 30 يوما، لأنه لا يزيد عن 30 يوما كل الأشهر. فقوله فإن غم عليكم، يعني إذا لم تروا الهلال بسبب الغيم والقتر كما بينا، فاقدروا له. وهذه الجملة العلماء اختلفوا في يعني معناها أو في تأويلها، منهم من قال يعني انظروا في أول الشهر احسبوا تمام 30، وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم. وجاء في رواية عند لابن عمر رضي الله عنهما فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وجاء أيضا في حديث آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وهذه كلها ساقها المصنف في هذا الباب. فهذا هو القول الأول أو التأويل الأول لهذه الجملة فاقدروا له، وهذا هو الراجح والذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم أنه لا يصام إلا برؤية الهلال أو بإتمام الشهر 30 يوما سواء كان شعبان أو رمضان للصيام أو للفطر. وهذا كله يؤيده الروايات الأخرى التي جاءت في النهي عن صوم يوم الشك، مثل حديث أبي هريرة لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، وأيضا حديث عمار بن ياسر الذي ساقه المصنف من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن المراد بقوله فاقدروا له يعني ضيقوا له بجعله 29 يوما، فيصام يوم 30 من شعبان إذا كان يوم غيم أو قتر. وهذا ذهب إلى هذا القول بعض الحنابلة ومما ذهب إليه أيضا ابن عمر رضي الله عنهما، يعني ثبت عنه أنه كان يأمر من ينظر ليلة 30 من شعبان فإن كان يوم صحو ولم يرى فيصبح مفطرا، وإن كان يوم غيم يصبح صائما. وهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، لكن هذا الاجتهاد مخالف للنصوص التي فسرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. فهذا اجتهاد، والاجتهاد أو المجتهد قد يخطئ ويصيب، لكن الحجة عندنا هو كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمعنى فاقدروا له والرواية عند الحنابلة يعني احسبوا له، هذه رواية أخرى عند الإمام أحمد رحمه الله، يعني أنه لا يصام إلا بالرؤية أو بإكمال الشهر 30 يوما. وهذه من يعني الأقوال التي جاءت في تفسير أو تأويل هذه الجملة. وقوله فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وهذا يعني هذا الحديث صريح في تفسير هذه الجملة فاقدروا له أنه يكمل العدة 30، تكمل العدة 30 عدة الشهر سواء كان شعبان أو رمضان للصيام وللفطر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة، يعني بسط يده خنس الإبهام في الثالثة، يعني إما أن يكون 29 أو يكون 30 كما بينا، الشهر لا يزيد عن 30 ولا يقل عن 29 يوما. وقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، هذا أيضا من الحديث التي تؤيد القول الأول في تأويل الجملة فاقدروا له، يعني فاحسبوا له. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، آلى من نسائه شهرا، يعني حلف ألا يدخل عليهن شهرا، لا يدخل على نسائه شهرا. فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على نسائه شهرا، فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فدخل بعد 29. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشهر يكون 29 يوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن الشهر قد يكون 29 يوما، فهو حلف ألا يدخل على نسائه شهرا، لم يقل 30 يوما، قال شهرا. فالشهر اكتمل بتسعة وعشرين يوما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشهر يكون 29 يوما، لكن قد يكمل الشهر فيكون 30 يوما. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك حتى يعني يتبين للإنسان أن الشهر قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما. قوله وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلا ثم نزل، فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29. وهذا أيضا من الأحاديث التي تحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن الشهر قد يكون 29 يوما وقد يكمل فيكون 30 يوما، ولذلك الشهر لا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما. وقوله فلا تصوموا حتى تروه، يعني لا تصوموا شهر رمضان حتى تروا الهلال، حتى تروا الهلال. والعلماء يعني اختلفوا في هذا الخطاب، هل هو خطاب يعني للأمة الإسلامية كلها أو لأهل كل بلد، يعني أن الخطاب فلا تصوموا حتى تروه هل هو لكل المسلمين على الأرض أو كل بلد له رؤيته الخاصة به؟ فمثلا يعني لو رؤية الهلال في المملكة العربية السعودية ولم يرى مثلا في مصر أو المغرب أو تونس أو الجزائر، فهل نقول أنه يكفي رؤية المملكة العربية السعودية أو لكل بلد له رؤيته الخاصة به؟ اختلف العلماء، منهم من قال أنه خطاب للأمة كلها، للنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا قول عام، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور من أهل العلم. فعلى قول الجمهور أو رأي الجمهور أنه إذا رؤي الهلال في بلد لازم الناس كلهم أن يصوموا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. أما القول الثاني لأهل العلم أن الخطاب هنا لأهل كل بلد، يعني كل بلد له رؤيته، فالذين رأوا أو انزاحوا إلى هذا القول قالوا لأن الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لأناس مخصوصين، يعني خصهم، كان يخاطبهم. وأيضا استدلوا بحديث عند مسلم، حديث ابن عباس أن في قصة مولى أم سلمة كريب أنها أرسلته إلى الشام في حاجة، فصام وصام معاوية وصام أهل الشام يوم الجمعة ثم قدم إلى آخر الحديث. فهذا كله يدل على هذا القول، وهو القول الثاني أن الخطاب لأهل كل بلد، والأرجح رأي الجمهور والله أعلم وهو القول الأول أن الخطاب للأمة كلها، فإذا رؤي الهلال لازم الناس كلهم أن يصوموا. لكن القول الثاني يعني له وجاهته، وقد يؤخذ به، لكن كلها اجتهادات من أهل العلم، وليس هناك دليل صريح يعني يقطع هذه هذا الخلاف في هذه المسألة. لكن العبرة بالرؤية، العبرة بالرؤية، فإذا رؤي الهلال فإنه يصام، فإنه يصام شهر رمضان، وإذا رؤي الهلال شوال فإنه يعني يفطر الصائم من صيام شهر رمضان، والله أعلم. نعم.
قال باب شهراء عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام، وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن عن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثني مسدد حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهرا عيد رمضان وذو الحجة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب يعني يبين فيه المصنف رحمه الله تعالى أن الفطر يكون من رمضان بدخول شوال، وهو المقصود بشهران لا ينقصان، المقصود بذلك شهر رمضان وشهر ذي الحجة، وهذا قول عند أهل العلم أن المقصود بشهران لا ينقصان أنهما شهر رمضان وشهر ذي الحجة. والعلماء اختلفوا في هذا المعنى، يعني ما معنى شهران لا ينقصان، ما معنى لا ينقصان، ينقصان في ماذا؟ يعني من أهل العلم من قال أنهما لا ينقصان في الأجر والثواب حتى لو نقصا في العدد، وهذا القول ذهب إليه إسحاق بن راهوي رحمه الله. القول الثاني هو قول الإمام أحمد واختاره البخاري رحمه الله، يعني أن هذين الشهرين لا يجتمعان، لا يجتمعان يعني إذا كان ناقصين في العدد، بل إذا نقص أحدهما تم الآخر، يعني إذا نقص رمضان تم شهر ذي الحجة، وإذا اكتمل شهر رمضان نقص شهر ذي الحجة، وهذا هو القول الثاني، وهو الذي يعني قال به الإمام أحمد واختاره الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لكن يعني القول الأول يعني يكاد أن يكون أرجح من القول الثاني، والله أعلم. القول الأول أرجح الذي ذهب إليه إسحاق بن راهوي، لأن العلماء رحمهم الله يعني تابعوا هذين الشهرين فوجدوهما في سنة، في سنة واحدة ناقصين، اجتمعوا ناقصين، فيعني لا يحكم على ذلك بإطلاقه، فلا يؤخذ هذا الأمر بإطلاقه، قد يجتمعان ويكون ناقصين كلاهما، وقد ينقص أحدهما ويكتمل الآخر، وقد يكون جميع الشهرين أو هذان الشهران تامين كلاهما، فلا عبرة بذلك، يعني المعنى لا ينقصان في الأجر والثواب ولو نقصا في العدد كما قال إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى، والله أعلم. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسود بن قيس حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30.
نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، والمقصود بذلك الأعراب أهل البادية ويعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. فترى بعض الناس في البوادي والقرى والهجر، كذلك الأعراب ما يسمون البدو، ترى كثير منهم يعني لا يقرأ ولا يكتب، فهو أمي. فهذا وصف من النبي صلى الله عليه وسلم، وصف لهؤلاء في جميع العصور من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، لكنه كثر في هذا الزمان، كثر في هذا الزمان، وكثير من الناس لا يقرأ ولا يكتب بسبب أنه يعني يعيش في البادية وبعيد عن المدن والحضارة والعلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، فهذا فيه بيان أن الشهر لا يكون إلا 29 يوما أو 30. وهذا فيه دليل على أو رد على هؤلاء الذين يعتمدون على الحساب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكتب ولا نحسب، فيه دليل على إبطال الاعتماد على الحساب في دخول الشهر وخروجه. فالعبرة والمعتمد على رؤية الهلال، على رؤية الهلال أو إتمام عدة الشهر 30 يوما، بأحد هذين الأمرين فقط، ولا عبرة بالحساب. فقوله عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني ليس من شأننا الكتابة والحساب في دخول الشهر وخروجه، لكن العبرة كما جاء بالحديث السابقة أن العبرة في دخول الشهر وخروجه برؤية الهلال أو بإكمال الشهر 30 يوما، بأحد هذين الأمرين. نعم.
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين.
لا يتقدمن رمضان.
رمضان. نعم. باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. حدثنا مسلم ابن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
هذا الحديث فيه النهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني يوم 29 ويوم 30، على سبيل الاحتياط، والأصل في النهي التحريم. لذلك قال أهل العلم أنه يحرم الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين بقصد الاحتياط لرمضان، يعني يقول الإنسان أنا أحتاط لرمضان، ربما يكون دخل رمضان سأصوم هذا اليوم، لكن الذي يوافق عادة له بالصيام فلا بأس بصيامه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. فمثلا لو كان اليوم 29 أو اليوم 30 من شعبان يوافق اليوم يوم الخميس مثلا، فنقول صم ذلك اليوم إذا كنت ممن اعتاد أن يصوم هذا اليوم وهو يوم الخميس، لا لأنه آخر يوم أو قبل يعني رمضان بيوم أو يومين، لا، بل لأنه يوم الخميس. فهذه من كانت عادة لهذا الرجل فصامه لذلك، لا لأجل الاحتياط لشهر رمضان. إذا كان لأجل الاحتياط لشهر رمضان فيحرم عليه الصوم، لكن لو كان مثلا ناذرا أن يصوم ذلك اليوم فنقول يجب عليه أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن كان عليه نذر فإنه يصوم، أو قضاء رمضان، أو قضاء رمضان فإنه يبادر بالصوم حتى لا يدخل عليه رمضان الذي يليه وهو لم يقضي من رمضان الفائت، أو عليه كفارة فأراد أن يقضي ذلك اليوم فلا بأس بذلك. المهم أن يكون لا لأجل الاحتياط لشهر رمضان، وهذا الحديث يعني يستدل به على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني احسبوا تمام 30 ولا تصوموا يوم الغيم بنية الاحتياط حتى لا يتقدم رمضان بيوم. ولذلك يحرم على الإنسان أن يصوم ذلك اليوم يعني قبل رمضان بيوم أو بيومين احتياطا لرمضان، هذا أمر لا يجوز، جاء النهي عنه في هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيسا ابن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن إن أنطلقوا فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغابت. نعم. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
نعم. هذا الحديث أو هذا الباب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى وساق فيه قول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى آخر الآية، فيه بيان يعني ابتداء مشروعية السحور وابتداء مشروعية الصيام، يعني متى شرع السحور ومتى شرع الصيام. والعلماء ذكروا أن ذلك كان على ثلاث مراحل أو ثلاثة أطوار. المرحلة الأولى التخيير بين الصيام وبين الإفطار والإطعام عن كل يوم مسكينا، يعني بين أن يصوم يخير المسلم، هذا في أول الإسلام كان يخير المسلم بين أن يصوم أو يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولو كان قادرا على الصيام، هذا في أول الإسلام، لكن الصيام أفضل لأن الله جل وعلا يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا كان في أول الإسلام، كان المسلم مخير بين الصيام بين الإفطار والإطعام. ثم يعني انتقل إلى المرحلة الثانية وهو يعني إيجاب الصيام على المقيم الصحيح القادر، لأن الله جل وعلا أنزل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا أمر، اللام لام الأمر في قوله فليصمه، اللام لام الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، لكن إذا حضر وقت الإفطار ونام الإنسان قبل أن يفطر أو صلى العشاء فإنه يحرم عليه الطعام والشراب وكذلك وطء النساء إلى الليلة المقبلة، وهذه هي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة إباحة الأكل والشرب كذلك الجماع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا هو الذي استقر إلى وقتنا هذا ولله الحمد. فقوله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني في أول ما فرض الصيام، إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن انطلق فاطلب أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل يعني في مزرعته، كان يعمل في المزرعة طوال النهار، فذهبت امرأته تأتي له بشيء يأكله، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، يعني ما تستطيع أن تأكل لأنه حرم عليك الطعام والشراب، وهذا فيما سبق كما مر بنا، فلم يأكل تلك الليلة وأصبح صائما فأكمل الصيام. قوله فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالله عز وجل ابتلاهم فصبروا، ثم خفف الله عز وجل عنهم رحمة منه جل وعلا، فلله الحمد والمنة. نعم.
باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وحدثنا سعيد ابن أبي مريم حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حدثني سعيد ابن أبي مريم عن حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.
هذه الترجمة التي عقدها المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، المقصود بهذه الآية وهذه الترجمة التي عقدها المصنف بيان متى ينتهي وقت الأكل والشرب الجماع، متى ينتهي وقت الأكل والشرب والجماع بعد أن كان ممنوعا، وتبين الآية أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيباح للمسلم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الأكل والشرب والجماع، هذا هو الوقت. لذلك ساق المصنف هذا الباب وعقد هذا وساق هذه الآية التي في سورة البقرة. وجاء في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، وهذا أيضا فيه دليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم في هذا الحديث عندما جعل عقالا أسود وعقالا أبيض تحت وسادتي ثم جعل ينظر فلا يعني استبين له، فهذا يعني هذا الفعل لعدي بن حاتم فعله عدد من الصحابة، يعني ليس هذا خاصا بعدي رضي الله عنه، لكن جاء في رواية فكان الرجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله تعالى هذه الآية فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء لأنهم فعلوا الأسباب، عدي بن حاتم جعل عقالين تحت وسادته، كذلك بعض الصحابة كان يربط أحدهم يعني في رجل خيطين أبيض وأسود، فكانوا يجتهدون في معرفة هذه الأوقات، لكن الله عز وجل بين في هذه الآية أن المقصود بذلك الليل والنهار، والليل يبدأ من غروب الشمس والنهار من طلوع الفجر أو من أذان الفجر الثاني. فالحمد لله الآن يتبين لنا بالأذان وبالوقت وبالساعة، والحمد لله. لذلك هذه الترجمة التي عقدها المصنف لبيان متى وقت الإفطار ومتى وقت الإمساك في صيام شهر رمضان المبارك، وأن الله عز وجل بيّن ذلك أنه بغروب الشمس يكون الصيام ويكون الإفطار، وبطلوع الفجر يكون الإمساك للصيام. فيعني فهم من هذه الآية أنه يقصد بذلك الليل والنهار، الغروب الليل والفجر أو طلوع الفجر هو النهار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بالقضاء، أنهم فعلوا الأسباب كما ذكرنا واجتهدوا وكانوا يعني حريصين على تحري الأوقات للصيام والفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم عذرهم، جعل هذا الاجتهاد أو فعل الأسباب يعني عذرا شرعيا، فلم يأمرهم بالقضاء تلك الأيام. نعم.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي إسوامة عن عبيد الله عن نافع بن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين آذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا.
نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، يعني المقصود بالسحور سحور الطعام والشراب، يعني أكل أو أكلة السحر، وهي أن يعني يتسحر الإنسان قبل الفجر في آخر الليل بأن يأكل ويشرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وهذا فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان له مؤذنان في رمضان خاصة، كان بلال يؤذن الأذان الأول حتى يتنبه الناس، لكن لا يمسكوا كما في بعض الروايات ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، حتى يستيقظ النائم يصلي من الليل ويصلي الوتر ويدعو في ذلك الوقت ويتسحر لصيام اليوم الذي يليه، وهكذا من الأمور النافع، يكثر من الاستغفار كما قال الله جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار، وغير ذلك من الأمور يعني والمقاصد النافعة الطيبة. أن بلالا كان يؤذن بليل، يعني أن بلالا كان يؤذن قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. وقوله: قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، يعني يرقى هذا إلى السطح وينزل الآخر من السطح. والقاسم كما جاء في ترجمته هو ابن محمد بن أبي بكر، بن يعني خالته عائشة أو عمته عائشة، عمته عائشة رضي الله عنها. فالمراد بهذا يعني أن المدة التي بينهما قصيرة، بين طلوع هذا ونزول هذا بينهما مدة قصيرة، بين الأذانين، الأذان الأول والأذان الثاني. جاء في بعض الروايات أنها تقدر بخمسين آية، تقدر بخمسين آية بين أذان هذا وبين أذان هذا، بين أذان بلال وبين أذان ابن أم مكتوم. فبلال كان يؤذن بليل يعني قبل الصبح، ثم بعده يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهما جميعا. نعم.
باب تأخير السحور. حدثنا محمد بن عبيد الله، حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. باب بركة السحور من غير إيجاب.
نعم. هذا الباب الذي ساق المصنف فيه بيان أن الأفضل تأخير السحور إلى قبيل الفجر، وجاء في بعض الروايات: تسحروا فإن في السحور بركة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أكلة السحر حتى لو شربت ماء فقط، ويحتسب أنه يتقرب بذلك الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن فيه فضل عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، قال: تسحروا فإن في السحور بركة. قال أهل العلم: بركة يعني أنه يمد الصائم بالنشاط والقوة إذا كان قريبا من الأذان، وكذلك يعينه على أن يصلي صلاة الفجر في المسجد مع الجماعة إذا كان رجلا، وغيرها من الفوائد العظيمة. فالسحور فيه بركة، لأن بعض الناس أو بعض المسلمين قد يعني يأكل في عند الساعة مثلا الواحدة ليلا أو الثانية ليلا، ثم ينام ولا يستيقظ إلا مثلا على أذان الفجر، فلا يتسحر. لكن نقول: قم قبل أذان الفجر واشرب ماء أو كل تمرة أو غير ذلك، المهم لا تترك السحور، فيه بركة بنص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث سهل بن سعد رضي الله عنه: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن السحور قد يعني كان متأخرا إلى قبيل أذان الفجر. وفي بعض يعني في بعض التراجم جاء في يعني ليس تأخير السحور بل هو تعجيل السحور، لكن الأقرب هو تأخير السحور، تأخير السحور. فالسنة والمستحب أن يؤخر الصائم السحور إلى قبيل الفجر بقليل، بعكس الإفطار فإنه يعجل به، لأن بعض الناس إذا أذن يستمر في الدعاء، يعني يظن أن أو يعتقد أن ذلك أفضل، كلما زاد الصيام كان أفضل. لا، الأفضل أن تبادر بالإفطار، لأنك في حال الأذان أنت تسرع في الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. كل هذه النصوص تدل على يعني استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور، وهذه مما يعني أورده المصنف لبيان ذلك. الحديث الثاني ما هو؟ نعم.
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر.
نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية.
نعم، هذا بيناه أنه كان بين السحور وبين الأذان لصلاة الفجر الأذان الثاني مقدار 50 آية، قراءة 50 آية، وهذا يدل على أن وقت السحور يعني الأفضل تأخيره إلى قبيل أذان الفجر بقليل. فلو تسحر الإنسان قبل أذان الفجر بخمس دقائق فقط كان أفضل من أن يتسحر قبلها بساعة أو ساعتين. والسحور ليس معناه أن تأكل خروفا كاملا أو ناقة، يكفي أن تشرب ماء أو لبنا أو تأكل تمرة أو غير ذلك، المهم أن تتسحر وأن تحتسب الأجر أنك تمتثل لأمر الله ولأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنك تطبق السنة، وأنك تسعى إلى تحصيل البركة كما جاء في الحديث: تسحروا فإن في السحور بركة. كل هذه الأمور النافعة الطيبة احتسبها المسلم فيؤجر عليها بإذن الله. نعم، كم تبقى من حديث؟
أي باب شيخنا؟
كم تبقى من باب؟
مازال إن شاء الله كثير من الأبواب مازالت.
طيب، أجل نكمل إن شاء الله الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يبلغنا شهر رمضان ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان، وأن يعيننا فيه على صيامه وقيامه وسائر الأعمال الصالحة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.